الله يسلمك، كيف الحال؟
الله الحمد لله، الله يحفظك.
حياك الله الأخ الحمدي.
محمد سلامات شيخنا.
الأخ محمد، أخ محمد الله يكرمك ويبارك فيك. وين تذكر وصلنا؟ احنا في المرة السابقة تكلمنا آمين.
احنا خلصنا لآمين. نعم
خلصنا آمين. الآن نبدأ أذكار ركوع إن شاء الله. ما تكلمنا في أذكار ركوع.
نعم
يعني أذكار ركوع ما تكلمنا أذكار ركوع صح؟
لا ما تكلمنا فيها الأركان.
نعم خلاص إذا انتهينا من التأمين نبدأ بأذكار ركوع. ماشي احنا أنتم جاهزين؟
نعم احنا جاهزين
إن شاء الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كان عليه السلام يقول عند الركوع عددا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، يعني كان ينوع الدعاء حينما يكون راكعا، فإنه كان ينوع، كان أحيانا يذكر هذا الدعاء وأحيانا يذكر دعاء آخر. أين
الشيخ حفظه الله ورعاه الشيخ حسين؟ He went on to continue with الركوع, the bowing in الصلاة, and the أذكار of that, the أذكار of الركوع. So he began by praising Allah سبحانه وتعالى and thanking him and sending the peace and salutations upon the Messenger صلى الله عليه وعلى آله وسلم. And he said the Prophet صلى الله عليه وسلم at the time of ركوع would note or recite different أذكار. Remember Allah subhanahu wa ta'ala in different ways. So sometimes he'd remember him one way, another time he would remember him in another way. That is, he would use different types of dhikr, he'd vary between them every single time. Now, نعم
اي نعم
نعم تفضل.
ما ادري كأنه صوت الهاتف هذا، انا غيرته للجهاز. انت سامعني جيدا؟
انا سامعك ان شاء الله، بعلي صوتي يعني ان شاء الله.
يعني نعم سامحني، يعني لو عند اخر الكلام يعني، او المهم يعني اعرف انك خلصت. انا غيرت الجهاز سبحان الله، الصوت عندي منخفض الله المستعان.
طيب
انا
بعلي صوتي ان شاء الله.
طيب سامحني انا ادخل عليك بهذه الطريقه.
الله يعينك شيخنا، الله يسعدك،
الله يكتب لك الاجر. من هذه الادعيه سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان احيانا يكررها اكثر من ذلك. كذلك سبحان ربي العظيم وبحمده 3، سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك. وأيضا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده 3. نعم.
الشيخ حفظه الله ورعاه he went on to say and from the أذكار that the messenger صلى الله عليه وسلم would recite is سبحان ربي العظيم, which can be translated to mean something to the effect of glory to my Lord, the Exalted. And he would say this 3 times. And sometimes he'd say it even more than 3 times. And sometimes the Messenger sallallahu alayhi wa sallam would say, Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. And the glory to my Lord, the Exalted, and all thanks is to Allah. And he would say this 3 times, and or more. And likewise, he would say, Subhana Rabbi al-Azim sometimes, سبحان ربي العظيم and سبحان ربي العظيم وبحمده. نعم شيخنا.
كذلك كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده، يكثر من الركوع السجود من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فينبغي أن يكون هذا الذكر من أكثر ما يقوله الإنسان في الركوع والسجود، يتأول القرآن، يعني يعمل بما أمر فيه، كما في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان يكثر منه في الدعاء الأخير في الركوع والسجود، السجود يتأول القرآن، يعني يعمل بما أمر فيه، يعني في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم.
الشيخ حفظه الله، he continued on to say, and from the du'a that the Messenger صلى الله عليه وسلم he used to make in his ركوع: السبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، glory to you، يعني Allah most holy or most high, Lord of the angels and the spirit. This is the first du'a the Messenger صلى الله عليه وسلم. This is the du'a that the Shaykh first recited.
Muhammad, can you increase your volume? It's a little low. Can you make it a little higher?
I can hold the phone closer, but I don't think I can.
No, it's better. Okay, that's fine.
If it's still low, let me know.
It's good now.
So, the first du'a: Subuhun Quddusun Rabbil Malaikati Wal Ruh. Glory to you, most holy are you, Lord of the angels and the spirits. And this that particular translation is in Husn al-Muslim, translated by Dar as-Salam. And the next du'a, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam would say: Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma aghfir li. Glory is to you, O Allah, our Lord, and praise is yours. O Allah, forgive me. And this du'a, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he used to recite it a lot in his ruku' and sujood. And this was from the most recited du'a by the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And so this is what the people should recite the most: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. And this is him doing as the Quran ordered, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, which means وسبح glorify your Lord and seek forgiveness from him. He was the most forgiving or oft forgiving. So this is the Messenger sallallahu alayhi wa sallam doing what he was ordered in the Quran. نعم.
أخ محمد، عندنا بقي ثلاث أذكار، يعني كل ذكر حوالي ثلاثة أسطر. إن شئت يعني مررنا قرأناها، وإن شئت اختصرناها، يعني على أساس فقط مجرد الاطلاع، لكن إحنا بالشرح راح نختصر. فإيش رأيك؟ تحب إنه نتكلمها على أساس يكون عنده اطلاع، ولا خلاص يعني نتركها؟ يعني مثلا سبحانك الله اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي فاشعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية عظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، يعني ما حملت يعني حملت قدمي لله مثلا هذا. وفي مثله
نذكره إيه؟ الله.
طيب الدعاء الذي يلي: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وفي رواية ومخي وعظامي وعصبي وما استقلت يعني بما يعني ما حملت قدمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. نعم.
الشيخ حفظه الله continued on to say that the Messenger صلى الله عليه وسلم he would also recite in the dua of الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي. And again, the translation is this, is found in Husn al-Muslim, the translation of, you know, the English translation. O Allah, to you I bow in prayer, and in you I believe, and to you I have submitted. Before you my hearing is humbled. And another narration it says, and you are my Lord. Before you my hearing is humbled, as is my sight, my mind, my bones, my nerves, and what my feet have mounted upon for travel. Na'am, Shaykhna.
Allahumma laka rakat. Wa bika amant. Wa laka aslamt. Wa alayka tawakkalt. Anta rabbi. Khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi. وعصبي لله رب العالمين. هذه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. نعم.
الشيخ went on to recite another narration of this hadith, similar to this one, in which the person says, Allahumma laka raka'at, wa bika amant, wa alayka tawakkalt, wa laka aslamt. So this extra here is wa alayka tawakkalt, where the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he says, O Allah, to you I bow in prayer, and in you I believe, and to you I have submitted, and upon you I rely. So this one is the extra part that we didn't recite before. And then he goes on to say, before you my hearing is humbled, as is my sight, my mind. And then here, in another ziyad, another extra is, my blood and my, yani the meat, or my flesh. So my blood and my flesh, and my bones, my nerves, and what my feet have mounted upon are all humble to you. Naam.
الدعاء الأول طبعا بقي دعاء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا حرب ما يحتاج هو نفسه إلى شرح إيش معنى الجبروت وإيش كذا، ممكن يعني نتكلم الشرح بعد قليل. الآن نبدأ إن شاء الله عز وجل بالدعاء سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم يعني أسبح ربي الذي كل شيء دونه فلا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى، يعني أنزه ربنا عز وجل تنزيها من كل النقائص ومما لا يليق بجلاله وعظمته. أسبح ربي، ربي الذي كل شيء دونه فلا شيء أعظم منه، يعني أنزه تنزيها من كل النقائص ومما لا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. نعم.
نعم. And we had one more دعاء, and that is the last one. And سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. Glory to you, Master of Power, of Dominion, of Majesty and Greatness. And the Sheikh said this, inshallah, we'll come upon the explanation later. Is the sound better? Before I continue?
Yeah, it's good. Alhamdulillah.
Okay. The first dua, the explanation of Subhana Rabbi al-Azim, glory to my Lord, the Exalted. This is the person glorifying Allah subhanahu wa ta'ala and exalting him in a manner that he is saying that Allah subhanahu wa ta'ala is exalted upon over any deficiencies, any shortcomings, anything that might inflict any of the other creation. And also that which is not befit him, subhanah. That which is not befit Allah subhanahu wa ta'ala. So it is the person glorifying Allah subhanahu wa ta'ala as he should be glorified and exalting him in a manner in which he is exalting Allah, in that he has no shortcomings, he has no deficiencies, he has no of the issues and problems that other than him do have. That is because this is what is befitting of him and his might and majesty. So likewise, he is exalting him from that which does not befit him. Now,
دعاء الآخر سبحان ربي العظيم وبحمده تقدم معنا في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وهنالك سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله عز وجل التسبيح وتسبيح يعني لفظ كلمة الله وهنا تسبيح تحت كلمة ربي العظيم سبحانه وتعالى يعني سبحان ربي العظيم وبحمده يعني بحمد ربي ابتدأ وقيل بحمده سبحت أو يعني التسبيح ملابس مختلط يعني أو نسبح ربنا حاملين له يعني وهذا الذي أميل إليه نسبح ربنا حاملينه ننزه ربنا العظيم الذي هو لا شيء أعظم منه ونسبحه حامدين لربنا العظيم تبارك وتعالى الخلاصة يعني سبحان ربي العظيم وبحمده ننزه ربي العظيم من كل شيء لا يليق بجلاله من كل النقائص أسبحه وهذا التسبيح يعني أسبحه وأنا حامد له أسبح ربنا عز وجل وأنا حامد له هذا المعنى نعم واضح حق محمد ولا عيد
لا هو واضح لكن لعل إذا كان في توضيح أكثر في أول الأمر يعني كان قلنا
هو يعني شوي أنا ربما كان هو سبحان ربي العظيم وبحمده الآن لو جينا كلمة كلمة أن سبحان ما واضح جدا ننزه الله سبحان ربي العظيم هو تنزيه الله عن كل يعني نقص تنزيه الله من كل نقائص ومما لا يليق بجلاله وعظمته لكن هنا جاءت تسبيح هناك سبحان الله مثلا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك الآن نقول سبحان ربي العظيم وبحمده جاء التسبيح باسم الرب عز وجل الخلاصة الآن الذي نوصل إلى الأخوة يعني وهي الآن نبدأ ننزه ربي العظيم الذي لا شيء أعظم منه كل شيء دونه ننزه ربي العظيم الذي لا شيء أعظم منه وكل شيء دونه وهذا التسبيح أسبحه وأنا حامد له يعني التسبيح ملابس الحمد أو أسبح ربي العظيم حامدا له إذا أردت أكرر المرة الثالثة يفضل أنك تكتب لأنه شوي بيني وبينك متداخلات العبارات يعني
ماشي إن شاء الله أنا كتبتها إن شاء الله نحاول نبلغ الكلام
عفوا
أنا كتبت الكلام بارك الله فيك
وأنت تعرف كلمة سبحانه معناها أنزه ربي العظيم واضح
نعم
يعني حتى أنا ما أردت الآن أعمل إشكال بشرح كلمة الرب يعني التربية نوعان التربية الخاصة والعامة يعني حتى لا نتفرع في القضية أما سبحان ربي العظيم وبحمده يعني مثل سبحان الله وبحمده الأفضل يعني أنزه الله من كل شيء لا يليق بجلاله وأسبح الله وبحمده يعني التسبيح أسبحه وأنا حامد له
ماشي.
يعني جاءت بدال كلمة سبحان الله سبحان ربي العظيم تأتي عندنا شرح كلمة العظيم يعني الخلاصة يعني ونزه الله سبحانه وتعالى يعني عن كل شيء لا يليق بجلاله تبارك وتعالى أي نعم
نعم
وهذا التسبيح يعني أسبحه حامدا له سبحان الله وبحمده معناه يعني التسبيح ملابس الحمد أو سبحه حامدا له سبحانه وتعالى نعم
نعم بارك الله فيك الشيخ حفظه الله went on to the next dua, سبحان ربي العظيم وبحمده. That is glory to my Lord the Exalted, and all thanks is for him, or يعني all praises to Allah. So the Shaykh he went on to say, this is the you say Subhanallah, Subhana Rabbi, and this is where you're exalting your Lord from being, as we said before, or having any deficiencies or shortcomings, and from that which does not befit His might and majesty. So you are praising Allah subhanahu wa ta'ala, or praising your Lord, the Rabb, above anything that is deficient, and that He is He is over, and any shortcomings, and that which does not befit Him. And likewise, at the same time, you're glorifying Him with thanks, and thanking Him, and praising Him with alhamd. And this is basically what the Shaykh was trying to convey, because before that, there was a little bit of tafsil concerning the issue. So it was not like where the person is saying glory to Allah. Rather, in this situation, he is using the word Lord and not Allah. So there's some distinguishing here. So some people said it is that the person is glorifying the name or glorifying Allah subhanahu wa ta'ala first. And then, thanking him, or glorifying him in thanks. And the third one is that we said is that you are glorifying Allah subhanahu wa ta'ala from that which, he is above and over, and because he is the most perfect, therefore he has no deficiencies or shortcomings, and like that. And then you are also praising Allah subhanahu wa ta'ala and thanking Him. And this is, it's a bit of a, small or technical difference, except that there is a difference. That one, you are praising Allah subhanahu wa ta'ala, you are glorifying your Lord, and you are glorifying your Lord, and then you are thanking Him, or you are glorifying your Lord by thanking Him, or you are glorifying your Lord by exalting Him, and thanking Him. And exalting Him meaning that he is not deficient in any manner. And this is called at-tanzih. You will hear the Shaykh say this a lot. And so if I say it as well, at-tanzih is where you are taking away or rejecting anything concerning Allah subhanahu wa ta'ala of deficiencies or shortcomings or that which is not befitting of Him. Now,
سبوح قدوس رب الملائكة والروح هنا سبوح على وزن فعول هي في اللغة العربية من أبنية المبالغة تفيد التكثير أبنية المبالغة تفيد هنا التكثير أو بشكل عام المبالغة تفيد التكثير مثل أنا متحرج لأنه لو وصفنا إنسان مثلا شخص نقول مثلا كذاب غير إنسان وقع من الكذب القليل كذاب من أبنية إيش المبالغة هنا الآن سبوح هذه من أبنية المبالغة كذلك قدوس من أبنية المبالغة تفيد التكثير طبعا هذه سبوح من التسبيح معروف التسبيح والتنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص إذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح كلمة سبوح من أبنية المبالغة المراد هنا التنزيه المراد بكلمة قدوس وسبوح التنزيه سبوح من التسبيح الخالق تبارك وتعالى وهو تنزيه الله وتبرئة الله عز وجل من النقائص من كل شيء لا يليق بجلاله تبارك وتعالى أي نعم
نعم الشيخ حفظه الله went on to the next دعاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح and again glory to you most holy are you lord of the angels and the spirits طيب سبوح This is, as the Sheikh says, it is on the weight, or you know, it is along the line of another word. Anyway, what I'm going to do is I'm going to translate what it means, because entering into the Arabic linguistics in English is really useless. So he's talking in subuh here is in Arabic, in the Arabic language, when you use a word such as subuh, it is to pronounce or make something, yani, basically to really put the punctuation on it, in which you are saying, it's like in the Arabic language, it benefits a takthir. It benefits that which is much. Yani, you could say kadhab or kadhab. So you have the kadhab is somebody that is a liar. He's a perpetual liar. So you call him a liar. This is different from the person that has lied. You know, he might have lied, but he is not a liar. So in this manner, the person, this is something that he does a lot. So subuh, this is something for al-mubalagha, which you would call in Arabic. This is something where you are exaggerating, for lack of better terms, the term, you know, the word itself, you know. But as far as Allah subhanahu wa ta'ala is concerned, of course, because I said exaggerating, we are not exaggerating when we are praising Him or glorifying Him. So, in other words, it comes from the word tasbih, glorifying, glory. And in this case, you are, again, you are pronouncing the glory of Allah subhanahu wa ta'ala, and you're really trying to embolden it, and for lack of better terms, exaggerate it. So it is like you glorifying Allah much, glorifying Allah a lot. Again, that means that you are, that the person is making tanzih of Allah subhanahu wa ta'ala, of that which does not befit him, of that of shortcomings, of that which is deficient. So the person is raising Allah subhanahu wa ta'ala over and above any of that. So again, this is for al-mubalagha. I know there was some linguistics dealt with here, inshallah. If it's unclear concerning the translation, the brothers could go ahead and ask. I'll try to clarify more. So the same thing with al-quddus, you know, the holy, or if you want to say, holy, the Lord of the Malaika and the Spirit. So the same thing with Quddus. So Subuh and Quddus, they're all on the same scale of pronouncing or exaggerating that specific term. Now, and this is from what you call Ad'iyat al-Mubalagha. This is from the Dua of al-Mubalagha, in which we explained it to be when you are making something much, yani a lot, perpetual. نعم.
القدوس هو الطاهر المنزه عن العيوب. القدوس هو الطاهر المنزه عن العيوب. يقول ابن جرير رحمه الله: القدوس هو الطاهر من كل ما يضيف إليه المشركون له ويصفونه به، أن المشركين يصفون الله عز وجل وصفا لا يليق به سبحانه وتعالى، ويضيفون إليه، ينسبون إليه أمورا لا تصح ولا تليق، وهو سبحانه وتعالى لا يليق أن يوصف بأوصاف هؤلاء المشركين، وليست هذه الصفات التي يضيفها إليه المشركون أو يصفونه بها أو ينسبونها إليه ليست يعني من صفاته المباركة. فكلمة القدوس الخلاصة هو الطاهر المنزه عن العيوب. كلام ابن جرير رحمه الله: القدوس هو الطاهر من كل ما يضيف إليه المشركون ما يضيف إليه المشركون له، يعني ينسبون إليه بعض الأمور، وهذه النسبة والإضافة التي يضيفها المشركون أو ينسبونها أو يدعونها ليست من صفاته، من صفات ربنا عز وجل المباركة. نعم.
So the Shaykh Hafidhullah speaking about the second word in the dua, قدوس. And he explains it as a tahir, the pure, al-munazzah, the one that is free of all deficiencies and shortcomings, and uyub, shameful things. Allah subhanahu wa ta'ala is free from all of this. So this is all from the meaning of al-quddus. And Ibn Jarir, rahimahullah, he says something concerning this issue in which he says it is to declare Allah subhanahu wa ta'ala free from all that which the mushrikeen have associated to him or have attributed to him, that Allah subhanahu wa ta'ala is free of and they made it up against Allah subhanahu wa ta'ala, and he has nothing to do with it. Rather, it is deficiencies and shortcomings and faults that they attributed to Allah subhanahu wa ta'ala that he, Most High, is free of. And this is from the term Quddus, again, pure and free of deficiencies and most perfect above that, and any shameful things that the mushrikeen may have attributed to him subhanahu wa ta'ala. This all, the person when he says this, it is him declaring Allah subhanahu wa ta'ala, as we said, to be pure and munazzah from any of the shortcomings, deficiencies, or shameful things that the people of shirk attributed to him. Na'am.
الآن أخي محمد عندنا أذكار الاعتدال والقيام من الركوع، يعني لا نسود أن نتكلم، ومن ثم إن شاء الله عز وجل ممكن نختار ما تيسر يعني منها. كان عليه السلام يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد. فالاعتدال، أذكار الاعتدال بدلا من كلمة الله أكبر عند الرفع، عند الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ورد طبعا هنالك، طبعا يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، وكان أحيانا يضيف يقول اللهم، يضيف كلمة اللهم للذكر السابق. إذا كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أحيانا كان يضيف اللهم، وأحيانا يقول ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا إن شاء الله سنشرح، لكن الآن فقط نسرد يعني هذا مجرد ذكر، نذكر إيش الأذكار الواردة عند الاعتدال من الركوع، ثم نشرح إن شاء الله عز وجل. فهي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأحيانا كان يضيف اللهم، وتارة يزيد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إذا واضح أخي محمد ولا بتحب أنا؟
الله هو واضح، لكن عندي سؤال مشان الترجمة عنده، سمع الله لمن حمده، ترجمها اللهم.
أي ما هذه المشكلة، ليش أنا أقول لك؟ إحنا الآن فارق بين العربي وغير العربي، إن العربي تقرأها قراءة فقط فتكون مفهومة أوليا.
نعم.
أما قوله الشرح مثلا الآن، يعني مثلا معنى قوله سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لحامده. إيه؟
لا أنا
سمع الله لمن حمده.
هذه إذا ترجمتها يعني هي مع أنها رايحة تأتي بالشرح، قد أترجمها اللهم اسمع لمن حمدك، أو قد أترجمها إن الله يسمع لمن يحمده، فأي يعني أي أفضل؟
عفوا مرة أخرى، الله يكرمك أخي محمد.
أقول إذا ترجمتها لعلي يعني أقول اللهم اسمع لمن حمدك، أو أترجم وأقول إن الله يسمع لمن يحمده.
هي معنى سمع الله لمن حمده، ويقول الإنسان سمع الله لمن حمده.
نعم.
يعني معناها استجاب الله عز وجل لحامده.
طيب خلاص.
يعني الله، يعني من حمد الله عز وجل استجاب الله عز وجل له. يعني سمع الله لمن حمده. تستطيع تقول مستجاب؟ يعني شو استجابة الحامدية تزبط معك؟
أقول إذا ترجمت أنا، بس ما كنت أنا مش يعني ما كنت عارف كيف بدي أترجمها. كنت بدي أترجمها كدعاء، اللهم يعني اسمع لمن يحمدك، لكن هي الظاهر إنه لا، سمع الله لمن يحمده.
هي يعني أخ محمد، يبدو لي مثل كلمة الله أكبر، يعني هي جاءت بدل كلمة الله أكبر. الله أكبر عبارة عن جملة خبرية، إخبار عن الله أنه أكبر وأعظم من كل شيء، فهنا إخبار أن الله يسمع لمن حمده.
نعم خلاص، هذا
إخبار.
نعم واضح، بارك الله فيك شيخنا.
وفيكم بارك الله.
Now the Shaykh حفظه الله, he moved on to the du'a or the ad'iyah of raising up from al-ruku'. This area is called al-i'tidal. This is called al-i'tidal, and again it means raising up to al-ruku' in standing. And from the du'a that the Messenger sallallahu alaihi wasallam he would bring while he was coming up, he would say سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا, which means Allah hears who praises Him. And he would answer, يعني, or he would make the dua, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ, يعني, our Lord praises yours. And in another narration, say, اللَّهُمَّ, before he said it, اللَّهُمَّ لَكَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ, oh Allah, our Lord, all praises yours. So these are the two versions, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ, اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ, O our Lord, all praise is yours. O Allah, our Lord, all praise is yours. And these are the two narrations that have come from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And likewise, he would sometimes say, "Mil al-samawati wa mil al-ard wa mil ima baynahuma wa mil ima shay'in ba'd." يعني praises fill the heavens and the earth, and what lies between them, and whatever else you please, Ya Allah. And this also has come as in a narration from the Messenger, sallallahu alaihi wasallam. Naam, Shaykhna.
Rabbana, wa laka alhamdu hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, mubarakan alayh, kama yuhibbu Rabbana wa yarda. Rabbana, wa laka alhamdu حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا يرضى. يعني قال بعض العلماء طيبا خالصا عن الرياء والسمع والنقصان، وهذا بعض معاني كلمة يعني طيبا. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، كثر في حمد الرحمن سبحانه وتعالى. طيبا مباركا فيه، والله عز وجل هو الذي يضع هذه البركة. مباركا عليه، زيادة في التأكيد، كما يحب ربنا ويرضى، يعني كما يحب ربنا عز وجل أن يحمد هذا الحمد الكثير الطيب، وكما يرضى أن يحمد الحمد الكثير الطيب المبارك. وهذا الحمد خالص عن الرياء والسمعة والنقصان، والله أعلم. وعيد أخ محمد ولا واضح؟
لا واضح إن شاء الله.
نعم.
الشيخ حفظه الله went on to another دعاء. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ويرضى. The slave is saying, our Lord, praise is yours, abundant good, abundant good and blessed praise, and so here at the end it is a bit we'll get into the explanation, it'll be clearer inshallah. So Allah subhanahu wa ta'ala, I mean the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he praised Allah subhanahu wa ta'ala with these terms, and we went through Rabbana wa laka alhamd in that. But he also adds here يعني abundance of praise, and he includes in it that the praise is good, pure, and it is blessed, as Allah subhanahu wa ta'ala likes, and as Allah subhanahu wa ta'ala accepts. So, in addition to praising Allah subhanahu wa ta'ala, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam asked that this praise is much, and that it is pure, it is good, and that it is blessed in it and upon it. And as Allah subhanahu wa ta'ala loves, and as Allah subhanahu wa ta'ala accepts. And from it is that this, the praise being pure is that it is a praise that is to Allah subhanahu wa ta'ala, glorifying Him and exalting Him from any deficiencies and shortcomings. And a praise that is praised to Allah subhanahu wa ta'ala without any seeking of anyone else's praise of that person. Riya. Having no showing off in this praise, and having no associating partners with Allah in this praise. It's a pure praise for Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah knows best. Naam, Shaykh.
الآن انتهينا طبعا هنا ونالك أذكار أخرى للركوع لكن خشية الإطالة على الأخوة اكتفيت ببعض هذه الأذكار الآن بلغنا لأول أذكار السجود فنتوقف هنا إن شاء الله عز وجل وإن كان في معدل سبع دقائق إن شاء الله أسئلة أخرى أسئلة للأخوة إن شاء
الله نعم بارك الله فيك brothers, if there's any questions, the Sheikh is going to end here because now we have reached, even though there are some other ad'iyah that might be within these two sections, except that he's going to end here. And next time we will begin with the ad'iyah of as-sujood. And he says we have an average about 7 minutes for questions. So if there are any, feel free.
Barakallahu feek, Sheikh. Just a announcement for the brothers online that brothers and sisters, you can send your questions through the chat, live chat, inshallah. And Brother Muhammad, we have three questions here. Can we read it to you?
Tafadhal, yeah.
Okay. The first one is, how should be the position of the hands during the ruku'? Should it be bent and away from the body, or should it be straight and inside? I'm sure that you understand what I'm saying, like inside the body, not like spread away from the body.
No. Okay. Oh, you want me to ask it there? You're going to say the all three questions or one at a time?
One by one, inshallah.
طيب ان شاء الله. شيخنا السؤال الاول عن وضع اليدين بعد الركوع كيف يكون على الجنب لاصق بالبدن او بعيد عن البدن قليلا.
وضع اليدين بعد ايش؟ عند الاعتدال من الركوع.
عند الاعتدال هل يكون اليد الواحد بيلزقها باللبن عفوا بالبدن بتكون هي قريبة من البدن أو ببعدها قليلا
دون أي تكلف إيش تقلع معه بالشكل الطبيعي
الحمد لله
ما في تكلف الشيء الأسهل على الإنسان عادي يكون هو الحقيقة عندما تكون على البدن هو الشيء الطبيعي دون أي تكلف دون أي مشقة تطلع بالشكل الطبيعي لأنه أظن حتى لو أراد يباعدها هذا يكون تكلف وتعب عليه
شيخ
الآن أنت جرب أخ محمد عمريا قبل أن تسمع هذا السؤال كيف أنت تسمع الله محمد وانسى سؤال الأخ كيف تطلع معك وهذا دون أي تكلف طبعا هي حتطلع بالشكل الطبيعي وضع اليدين مناسقتين وهذا ربما يكون أصلا إبعاد اليدين قد يكون فيه مشقة أكثر على الإنسان
نعم
وما ورد عندنا طبعا نص لا إلصاق ولا غير إلصاق ولا إبعاد ولا إلى آخره لكن القضية بطبيعة الإنسان بالسجية والطبيعة والطبع دون أي تكلف وتجشم المشقة وكذا تأتي بطبيعتها بالطريقة الآلية بطبع الإنسان هكذا دون تكلف No.
Reyhan, before I continue, the question was concerning the hands when coming up from ruku', right?
No. While in the ruku', when you're in the ruku', what should be the position of the hands?
Okay, I'm gonna have to repeat.
Like
the
question. When you're putting your hands on the knees, should you be putting spreading it away from you?
I'm going to have to repeat the question. I understood the question incorrectly.
Oh, sorry.
I think I caught it later. Sheikhna.
No.
أنا لعلي ترجمت السؤال خطأ. فاستدركت ذلك من خلال الجواب بارك الله.
أنا توقعت أن يكون السؤال هل يضع يديه على الصدر أم يضع يديه على جنبيه؟
لا هو وكان السؤال في الركوع، والواحد واحدنا في الركوع هل يعني اليدين يجافي بين يديه مثل لعلهم يقصدون
أيوة
او يكون يديه داخل يعني قريبه من البدن.
نعم اللي ورد في السجود ان يجافي حقيقه يعني يعني في السجود ورد، لكن قضيه الركوع يعني انا لا اذكر انه ورد في شيء، يعني تبقى الامور على طبيعتها. طبعا نافي عندنا الفاق يعني حقيقة الآن عندما تمثل عملية الإنسان بينه وبين نفسه ليس هنالك إلصاق للبدن، في تفريج، التفريج الطبيعي، لكن ما في مبالغة في التفريج كما هو المبالغة في السجود. السجود ورد المبالغة، قال إن كنا لنأوي يعني نشفق على النبي عليه السلام حتى صغار الشياه اللي اسمها البهمة لو مر لو يعني أرادوا تمريرها لمرت يعني من بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنا نأوي من شدة ما يباعد ويجاف النبي عليه السلام بين مرفقيه، هذا ورد في السجود. أما في الركوع ما ورد هذه المبالغة، لكن في مباعدة لكن ليس فيها مبالغة، ليس لا لا يعني ليست اليدان ملاصقتين للبدن يفتحهما، لكن ليس فيهما مبالغة كما هو الشأن بالسجود الذي ورد فيه، يعني وردت المبالغة في المباعدة ويجافي بين يديه عن في سجوده، حتى إن كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم إن كنا نأوي يعني نشفق الشفق من الشفقة والرحمة على النبي عليه السلام من شدة ما يباعد، حتى أن صغار الشياه اللي هي البهمة قد تمر من بين يديه لو مرت عليه السلام من شدة ما يباعد. أظن واضح أخي محمد.
واضح جدا.
نعم. جزاك
الله خيرا.
وياكم.
I'll just I had asked the Sheikh to begin with concerning making when you mistakenly I asked him about raising up from ruku' and how the hand should be closer or far away from the body. He said, in the, you know, basically he said it should be as natural as possible. There needs no takalluf. It does not, you don't have to do something, you know, some type of exaggeration out of that which is normal or natural for the person. So that is just for the benefit. And the real question concerning how the hand should be one in ruku', likewise, the answer is similar, that, you know, in ruku', of course, there is going to be some, it's just a natural type with your hands on your knees. You don't go out of your way to stick them to your sides or to your body, nor do you go out of your way to spread them apart. This is narrated in a sujood, when the person, he goes down to prostrate to Allah. This is where that is narrated, that the Messenger sallallahu alayhi wasallam, he spread his arms apart and his hands, you know, he tried to make as much room between his arms and his body that they say even a small animal might have been able to pass right through, and that they would feel they would, you know, feel some pity upon the Prophet sallallahu alayhi wasallam when they saw him like that, like that, you know, that it might be painful for him. When they saw him like that, they felt a little bit bad, the Sahaba, when they saw him in that manner. But this is for the sujood. This was not narrated in a ruku', and we don't find anything in a ruku' concerning this type of positioning. So that which is natural and easy for the person is what they should do. They should not go out of their way nor exaggerate their position in any manner. Now,
the next question. Can we ask the next question, Brother Muhammad?
Yeah, I think so. I think you got a couple minutes left.
Barakallahu fiik, Sheikh. The next question is, the sister is asking, can you please tell us if the women have to make adhan for each of their personal prayers in the same way as the men do? And if so, please explain how and how this adhan should be made, and does this include iqama also? And also, like, what about if the women are praying in congregation, would they have to make adhan and iqama like the men do?
يقول السائل شيخنا عن أذان المرأة هل يجب عليها الأذان كما يجب على الرجل وإذا كانت وهل وكذلك الإقامة وكيفية هذا الأذان يعني كيف يكون وهل إذا اجتمعنا النساء يؤذنون يعني مثل الرجال
نعم بالنسبة للمرأة كما قال عليه السلام أنا سألت شيخنا الألباني عن ذلك فقال قال عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال من لعلها من جمع شقيق شقائق النساء إنما النساء شقائق الرجال يعني ما يمضي من حكم على الرجل لأن اشترح مني يمضي على المرأة إلا ما استثني هناك أمور أحكام استثنية خاصة بالرجال دون النساء وهناك أحكام للنساء خاصة دون الرجال والأصل في كل حكم يذكر للرجل أن يكون أن تكون المرأة داخلة فيه إلا ما استثني طبعا كذا يعني مثلا الأمر بالصديق للرجل والمرأة تحريم الغيبة تحريم النميمة إحسان الجار كله يدخل في إيش الذكر والأنثى فهذه قضية الأذان الله أعلم يدخل فيها الحكم نفس الحكم أو الحكم نفسه بالنسبة للمرأة ولا سيما أن عمر رضي الله عنه سئل عن أذان المرأة فقال رضي الله عنه أنا أنهى عن ذكر الله يعني مقرا بأذان المرأة ومشروعية أذان المرأة في الصلاة والله أعلم
الشيخ حفظه الله he said concerning this the adhan of the woman of the women He said, I asked Sheikh Al-Albani rahimahullah about this, and his answer was, the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, women are the shaqa'iq of the men. Shaqiq is meaning when you have a sibling. So it's derived from that word, sibling. So it is as if the woman is the equal or the, I don't know what you want to say it in English, but it's like it comes from the word sibling. So she is like the sibling of the man. What is for him is for her. What's against him is against her. So the same rulings are binding upon her that are binding upon the man. Except that which is specific and is specified. This is only for women. This is only for men. But in general, any ruling in Islam that comes, it is for both men and women. So with that being said, the adhan of the woman is just like, you know, just what is obligatory upon the man is obligatory upon the woman, and therefore the adhan, likewise, for the women is to be obligatory. Now, Umar radiallahu anhu was asked concerning the adhan of the woman, and he said, and would you ever find me, yani, would I stop from the remembrance of Allah? Yani, would I stop anybody from remembering Allah subhanahu wa ta'ala? So he didn't prohibit it in any way. نعم I think هل بقي مجال لبعض الأسئلة شيخنا؟
One more question إن شاء الله.
أقول الله إذا يعني الآن أهم سؤال ممكن يعني سؤال.
Okay.
بعد إذنك نختم الله يبارك فيك.
نعم. طيب.
إن شاء الله ممكن يكون في الشتاء الوضع في الشتاء عندما الوضع يكون يعني أرحب وأفضل. لأن الآن عندنا وقت متأخر لكن الآن إذا في مجال لسؤال إن شاء الله نختم به الله يبارك فيكم
الله بك بارك إن شاء الله نعم ريحان تفضل
Okay, inshallah, the question is one imam in a masjid gave an advice to his students that Amr bil Ma'ruf is only with regards to fara'id and not for the sunnah. And also he said to his students that, you know, when people, the new people come to the masjid, don't tell them about the sunnah like growing beard and etc., but rather focus on prayer and fara'id. And just to note that this imam, you know, himself doesn't follow the sunnah properly. Like he trims his beard very bad. And he's also seen in different times as a musbil, a person who is musbil. So how do the students asking, how do they understand this advice? And, you know, I mean, what do the sheikh has to say about it? And if there is any way we should advise him in a gentle way, what should we do, inshallah?
بارك الله فيكم شيخنا. بس يسأل الأخوة عن إمام عندهم يريدون أن ينصحوه، لأنه يعني كيف أقول، عنده بعض الطلبة ويخبر هؤلاء الطلبة لا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في الفرائض فقط لا في السنن. ومثال على ذلك إذا دخل واحد جديد إلى المسجد قال لهم أن تركزوا معاه في الصلاة والأمور هذه، ولا تنكروا، لا تنكروا عليه، ولا تأمروا يعني لا تأمروا بإعفاء اللحية، ولا تنكروا عليه حلقها أو الإسبال أو ما غير ذلك من يعني المنكرات أو السنن التي يجب عليه، يعني السنن المرغب فيها. وهو هذا الرجل الإمام عندهم ما أدري يخفف أو يحلق اللحية، ورأوه مسبل أكثر من مرة، فكيف يوجه النصيحة له؟
أولا يعني عندنا مسألة تتعلق بمعرفة الجواب النظري، يعني ما هو الجواب الصحيح، ثم ما كيف نتوجه إلى الأخ يعني بالنصيحة، هذا أمر آخر الله يبارك فيك. النصيحة كيف يتوجه يعني بالنصح للأخ، هذا أمر آخر، هو مسألة ثانية يعني. المسألة الأولى، النبي عليه السلام، لحظة بالأخ، لحظة عفوا أخ محمد. يقول النبي عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع إلى آخر الحديث. ويبدو هذا الإمام نسأل الله يعني له السداد والهداية ولنا جميعا أنه لا يميز أصلا يعني بين السنة والفريضة، يعني مثلا إسبال إزار مثلا حرام، حلق اللحية حرام، الله سبحانه وتعالى قال عندما طرد إبليس من رحمته قال الشيطان لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. اللحية من خلق الله أم لا؟ فهو أراد يعني أراد ومن قلة أدب إبليس عياذا بالله عز وجل منه، وكأنه يعني يخاطب، لا يخاطب، لا يعرف قدر الله سبحانه وتعالى، قدر الخالق عز وجل، فيقول وكأنه يهدد يعني مخلوقا من المخلوقات، يعني كما يقال في بعض الأجيات، والله لا أرينك ولا أقهرنك بكذا وكذا، واختار الحقيقة أهم شيء فيما يراه الشيطان نعوذ بالله منه، لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، وخلينا الآن بس إيش، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، تغيير إيش، خلق الله، وهذا طبعا حلق اللحى من تغيير خلق الله. الخلاصة حتى ما نطير على الأخوة يعني نفرحهم، يصير كنت في تفريع وتشتيت، اللي أردت من كل المثال هذا الحقيقة، لا أمرنا فريبت خلق الله وجوب اللحية، هذا من جملة الأدلة على وجوب اللحية، أن اللحية واجبة. وهذا الإمام حينما يقول ركزوا على الفرائض لا تركزوا على السنن، هو أصلا أمر السنة من الفريضة غير واضح عنده أصلا، يعني اللحية مثلا فريضة ليست سنة، كذلك من النهي عن الإسبال حقيقة، لأن الإسبال حرام، فالنهي عن الإسبال من جملة ما يجب على الإنسان أن ينهى عنه، يعني واجب على الإنسان أن ينهى عن هذا المنكر وهو الإسبال على سبيل المثال. فهذا الإمام ما عنده أصلا وضوح بين إيش الواجب، ويعني الأحكام الشرعية الواجب والفريضة والسنة إلى آخره. والنبي عليه السلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فأي منكر من المنكرات يجب أن يغير بحسب الاستطاعة، سواء كان باليد وكان باللسان وإلا فبالقلب، وذلك أضعف الإمام. تبقى نقطة إن كيف ننصح هذا الإمام، فسأجيب عليها بعد أن يعني تتفضل في الترجمة بالجزء الأول. تفضل. الله يجزيك خير أخي محمد.
Sheikh Hafizahullah, he went on to say concerning the question again of the imam that is telling his followers, don't pay attention to the sunnah, just pay attention to the fariḍa and what have you, and he's somebody that does isbal or trims or shaves his beard. And the question has two different aspects to it. The first one is, what is the theoretical answer? And the second one is, how do we approach him with the advice? So there's two different issues here. The first thing we're going to cover is the answer. What is the answer? And concerning his, you know, his point of view or his perspective on this issue, the imam. First of all, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said in the famous hadith, whoever sees of you a munkar, an evil, then let him change it with his hand, tongue, and to the end of the hadith. Right? So this is the first thing. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam ordered to change that which is wrong, or that which is munkar, or evil. So, even with this hadith, this imam, yani if he wants to put it within the context of only fard or what have you, this imam, he has not been able to distinguish properly. So you see, the isbal, for instance, the one dragging his thobe below his ankles for the man, this is haram. You see, shaving the beard, this is haram. Growing it is wajib. Having the izar over the ankle is wajib. So it's not a matter of sunnah. Rather, it's wajib. As Iblis, when Allah subhanahu wa ta'ala kicked him out, what did he say? He said, I will order them. You know, I'm going to come at them till I order them to cut the ears of the animals, and I will order them to change the creation, or the creation they were, yani the way they were created. I will order them to change their creation. And this guy, Iblis, he's speaking to Allah subhanahu wa ta'ala as if he's threatening Allah, as if he's another creation. You know, so he's threatening Allah with which he thinks is the most severe of issues, changing the creation of Allah. So he says, I'm going to order them to cut the ears of the animals and change their own creation. You see, and now, isn't the lihya, the beard of the man, from Allah's creation? And isn't shaving it changing Allah's creation? Therefore, this is one of the proofs that the lihya is wajib. You know, and we know the proofs of the isbal being haram. So, the lihya is wajib. And so when this imam, he tells his people, yani, that focus on the fard, that which is obligatory, and leave off that which is not obligatory, he really doesn't even distinguish between the two. He doesn't know. It seems like he doesn't really have knowledge of what is wajib and what is not, what is sunnah and what is fard. Because he would not have distinguished between, yani, he obviously doesn't know what's wajib, mustahab, makruh, and haram, and fard. Because these are the issues that he picked in specific to talk about, show that he doesn't know. Isbal is haram, cutting the beard is haram. And with this, on top of all of this, the Messenger sallallahu alaihi wasallam, he still said to us, whosoever of you sees the munkar, that which is evil, let him change it to whatever degree he can, whether it's by hand or by tongue. And the least of all he could do is hate it with his heart. And that is the least of iman. But he didn't say just to leave it. So this is the first issue. This is the answer concerning, you know, this imam's point of view and perspective. That's number one. And number two, the Shaykh, hafizahullah, will now talk about how to give the nasiha. Na'am, Shaykhna.
Barakallahu fiik. Baqiyat nukta innu hadha al-akh. هذا رجل إمام نتلطف به ونترفق، نحاول يعني أن تكون صدقات من قبل بعض الإخوة وبعض الزيارات ليؤثروا يعني به ويدعونه، وحتى يعني يدعوه إلى منهج السلف الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتدرج ومن هذا من خلال بعض الزيارات وبعض اللقاءات والتلطف معه، كما قال عز وجل يعني هذا إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا. عسى الله عز وجل يعني أن يهدي قلبه وأن يوفقه للمنهج السديد وللخط الرشيد، يحتاج إلى تلطف حتى ما يكون يعني في غربة معه في الأسلوب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. عسى الله عز وجل أن يكتب له الهداية، والله تعالى أعلم.
Shaykh Habibullah, he said, this brother of ours, the Imam, we should have some type of leniency with him. And talaqquf, which is really being of good nature with him, light and easy. And give him nasiha by maybe visiting him or getting closer to him in order to advise him, yani with these visits and other than them, and calling him with some wisdom, and likewise calling him step by step, you know, and advising him step by step. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he returns him back to the haqq and guides him. And this is how we should deal with him, as Allah subhanahu wa ta'ala ordered Musa with Fir'aun. What did Fir'aun transgressed? Innahu tagha. So Allah subhanahu wa ta'ala said to him, say to him, qawlan layyinan, a light or easy word, that he might remember and return. So this is how the person is to deal with this type of person. And Allah subhanahu wa ta'ala told the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, which means if you were heavy-handed or hard-hearted with them, then they would have left and dispersed from around you. But it is by the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala that you were easy and light with them. And so this is the way, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide him and all of the people. And this is the end of the answer, and Allah knows best. Na'am Shaykhna, jazakallah khair, wa barakallah feek, wa ahsan Allah ilayk.
Brother Muhammad.
Na'am.
Assalamu alaikum. The brothers online, they're asking because they were actually hoping that Sheikh would be covering the life of Sheikh Al-Albani, rahimahullah. So they were asking that, are we going to have the class next week? Or so if you could ask the Sheikh, inshallah.
Well, I mean, really, you guys didn't even... I'll ask him, but you haven't finished the topic of the Afkar yet.
Okay. I think maybe then there was a misunderstanding. We thought that Sheikh is going to talk about the Sheikh's life today in the lecture. So Sheikh was planning to do it after he finishes the book?
I don't know if you want me to ask him
to
cut off his dars and go to the Sheikh Al-Albani life next week. I can do that if you want me to.
Is it going to be like a series of class Sheikh is going to give on the Sheikh's life, or is it just one time? So if it's one time, we can maybe do it now in between the class. Or if it is like going to be a series of class, then maybe we should finish the book first and then go, to that topic, inshallah.
I'll ask him, inshallah.
Okay, barakallah.
Sheikhna?
أي نعم.
بعض الأخوة يسألون عن عن الدروس عن درس حياة الشيخ ناصر رحمه الله. هل يكون بعد الدروس هذه أو يعني؟
إيه يعني نسيت الموضوع هاتكم أي مشكلة عندي أنا بس أنا والله نسيت الموضوع يعني سبحان الله نسيت هذا. فإن شئتم يعني إن شاء الله أشوف الكتاب. شيئته ممكن يعني انتوا بناسبكم ولا ما عندي مانع يعني
نعم
ان اردتم يعملوا
انهم رغبانين في الامر انه يعني يكون لهم شيء من سيره الشيخ ناصر رحمه الله ولكن الامر امرك شيخنا يعني لو احببت ان تكمل الكتاب
لا انا ما في مشكله بالخدمه لازم تذكرني يا اخي محمد
نعم
ان شاء الله عز وجل اول ما نتكلم قل لي انه الموضوع يعني ذكرني بالامر
ماشي الحال شيخنا بارك الله فيك
فنبدا يعني ممكن يبدا مباشره ان شاء الله
طيب إن شاء الله هل في مجال لأسئلة أخرى ولا تأهل ما
والله يا أخي محمد يعني الآن بات الوقت متأخر عندنا جدا فأنا إن شاء الله يعني بالشتاء بكون وضع أفضل عندنا
الله يبارك فيك وجزاك الله خير
الله يكرمك عندنا سبحان الله الوقت الآن أصبح حتى أخذوا من عندي الجوال في الساعة الآن ما أرى كم الساعة بس الوقت يعني أصبح متأخر
الله يعطيك
إن شاء الله عز وجل يعني في قابل أيام يبدأ الوقت يخسر شيئا فشيئا يتحسن الوضع. بالشتاء عندنا يكون شتاء ما شاء الله يكون الليل طويل، يكون طويلا، ف يعني نفس الساعة يعني يكون الوضع إن شاء الله أفضل وأحسن. رتب الأمور.
خير إن شاء الله، بارك الله
فيك. الله يكرمكم ويحسن إليكم، حفظكم الله.
آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. آمين.
طيب إن شاء الله. I reminded the Sheikh and he said just to ask us to remind him at the beginning of the next class, and also if any of the brothers call him up before class, it will be good to remind him.
Barakallahu fiik, brother Muhammad. So inshallah we will what we will do is we will next week remind the Sheikh beforehand, and we apologize for the brothers and sisters who were hoping that the lecture would be on the Sheikh's live. Inshallah ta'ala, next week we will have the dars on the Sheikh Al-Albani's life, inshallah. Just to remind everybody that tomorrow's class with Sheikh Dr. Musa Nasser is cancelled because Sheikh is traveling for Umrah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to return the Sheikh back safely. And you might know that Sheikh is coming to Canada in maybe about 2 weeks or something, if everything goes well with the visa and everything. So make dua inshallah, and if you are available, try to visit him in Toronto in the QSS center and benefit from his classes inshallah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.